بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مذهب الأشاعرة في العقائد ضمن سلسلة الحديث عن تاريخ المذاهب في الإسلام. الأشاعرة أو الأشعرية الذين ينسبون إلى إمام هذا المذهب الكلامي وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة 324 هجرية، قريبا من وفاة ثقة الإسلام الكليني صاحب كتاب الكافي، وقريب أيضا من زمان انتهاء الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المنهج يؤمن به اليوم غالبية أتباع مدرسة الخلفاء، فإن العالم الإسلامي لو قسمناه التقسيم الرئيس إلى الشيعة والسنة أو مذهب أهل البيت ومذهب الخلفاء والصحابة، في هذا الفريق أتباع مدرسة الخلفاء توجد ثلاث مدارس، ثنتان منها صغيرة جدا بالقياس مثل أهل الحديث، أهل الحديث وأحيانا يطلق عليهم السلفيون، غالب الحنابلة هم يلتزمون بمنهج أهل الحديث، وسنأتي على ذكره إن شاء الله في ليال قادمة. فاستثني هؤلاء الحنابلة وهم يشكلون نسبة ما في أتباع مدرسة الخلفاء، ثم الأحناف وهم يتبعون مدرسة متمايزة تسمى المدرسة الماتريدية أو المذهب الماتريدي أيضا قد نعرض لذكر بعض جهاته في المستقبل. وأما عامة أتباع مدرسة الخلفاء يعني جنوب شرق آسيا الذين غالبهم شافعية، أندونيسيا وماليزيا وما والاها، البلاد العربية مصر، المغرب العربي، ليبيا اللي هم قسم منهم شوافع ومالكية القسم الآخر، جمهوريات الاتحاد السوفيتي وكثير منهم شوافع، أفريقيا السوداء التي يتقسمها المذهب الشافعي والمالكي، هؤلاء كلهم الشوافع والمالكية المفروض أنهم ينتمون إلى منهج الأشاعرة في العقائد، بالتالي يشكلون نسبة مهمة جدا ويعتبرون أنفسهم، وهو اعتبار صحيح، أغلبية أتباع مدرسة الخلفاء ينبغي أن يدرس الإنسان شيئا من مقالتهم وأن يتعرف عليهم باعتبار أن هؤلاء شركاء في الدين معنا وجيران في المجتمعات والأرض غالبا. هذه المدرسة وهذا المنهج ما يرتبط بالمنهج الفقهي والمذهب الفقهي، احنا في ليلة مضت ميزنا بين المذهب الفقهي وبين المذهب الكلامي والعقائدي، وقلنا إن المذهب الفقهي يعنى بأفعال المكلف والاستدلال عليها، يجب عليك كذا ويحرم عليك كذا ويستحب لك كذا، هذا مذهب فقهي، والدليل على ذلك كذا وكذا، هذا مذهب فقهي. أما المذهب الكلامي والعقائدي فهو يرتبط بدائرة أعلى، هي دائرة الاعتقاد، دائرة الإيمان، كيف تؤمن بالله، الله بالنسبة لك ماذا يعني، ما هي صفاته، هل للعدل مثلا أولوية على باقي الصفات الإلهية أو لا، الصفات الخبرية التي تقرأها في القرآن أو في الروايات، اليد والساق والوجه والعين كيف تنظر إليها، هل لله مثل هذه الأعضاء بحسب الظاهر أو تفهمها فهما آخر، الصفات الخبرية، مبحث الصفات الخبرية يسمونه، مسؤولية الإنسان تجاه أعماله، قضية الجبر والاختيار، هذه كلها أمور لا ترتبط بأنه يجب عليك كذا ويحرم عليك كذا، مو أفعالك هذه وإنما هي اعتقاداتك، فهي ترتبط بالمذهب الكلامي والمذهب العقائدي. هذه الفئة الواسعة والعريضة في الأمة تنهج منهج أبي الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل الأشعري. علي بن إسماعيل الأشعري جده الأعلى هو أبو موسى الأشعري المعروف في قضية التحكيم بين عمرو بن العاص وبين أبي موسى، مع في قضية ما بعد صفين، الإمام علي عليه السلام ضغط عليه أن يكون أبو موسى هو الممثل له، وعمرو بن العاص إجا من الطرف الآخر، وبخدعة بحيلة معينة جر عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري بذكاء ذاك جره إلى أن ينزع الإمام علي عليه السلام من الخلافة، وأنه يقول: نزعت عليا من الخلافة كما أنزع هذا الخاتم من إصبعي. أبو موسى إلى قضية مفصلة وحديث طويل في الموضوع التاريخي وموقفه من الإمام علي، الآن لسنا في صدده، فقط كان الكلام إشارة للتعريف، لأن الأشعري هو لقب لقبيلة من اليمن، حتى قسم منهم ذهبوا إلى إيران وهم شيعة، من أوائل من ذهب إلى إيران بعد حوادث الحجاج الثقفي وضغطه على شيعة أهل البيت في الكوفة، قسم من هؤلاء القبيلة اليمنية ذهبوا إلى إيران، وهناك نشروا التشيع، موسى بن الخزرج وآخرون، اللي تشيع بدأ من الأشعريين هؤلاء كقبيلة، فما نريد نتشعب في الموضوع، فقط لإشارة. هذا أبو الحسن الأشعري الذي هو من هذه القبيلة أصلا، واللي جد أبو موسى الأشعري، كان في أول أمره يعيش في بيئة حنبلية، أهله، أبوه، من كان يعيش حولهم بيئة أهل الحديث، بيئة الحنابلة، لكن دراسته كان أكثرها على يد أحد كبار أئمة المعتزلة الذين تحدثنا عنهم في ليلة مضت، وهو أبو علي الجبائي. هذا كان من عمد المعتزلة ومن علمائهم الكبار، وله كتب ومناظرات ومناقشات. هذا أبو الحسن الأشعري تتلمذ على يد ذلك المعتزلي الجبائي، أبو علي اسمه، وأخذ عنه فنون المناظرة، استدلالات العقلية، البراهين، وأتقنها بشكل جيد. عندما بلغ حدود 50 من عمره اعتكف عن الناس وخرج عليهم كما قيل بعد 15 يوما، وصعد المنبر وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كنت أقول بمقالة المعتزلة، والآن رجعت عن كل ذلك وأقول برؤية الله بالأبصار يوم القيامة، خلافا للمعتزلة الذين يمنعون ذلك، وأقول أيضا بأن القرآن غير مخلوق، المعتزلة كانوا يقولون مخلوق، وأقول بأن الله قد خلق الإنسان وخلق معه أفعاله، خلافا للمعتزلة، وأنا من الآن فصاعدا سوف أفضح هؤلاء وأبرهن على خطأ أفكارهم، وبدأ في هذا المشوار. ألف كتبا كثيرة، من أهمها في هذا الباب كتاب، من أهمها في هذا الباب كتابان. الكتاب الأول يسمى بالإبانة، والكتاب الثاني يسمى اللمع، جمع لمعة. في كتاب الإبانة يظهر منه شخص، يعني المؤلف وهو هو شخص سلفي حنبلي من أهل الحديث بشكل مركز ومعمق، حالة من الالتزام بالمنهج الحنبلي والسلفي بشكل كبير، كل ما دلت عليه الأحاديث أثبته وما عليه من غيره.
لما اجينا الى كتاب اللمع شفنا لا المؤلف ماله اصبح عنده مقدار من التوازن بين النص والحديث من جهة وبين العقل والبرهان من جهة أخرى، في تعرضه لآراء المعتزلة صار أخف قسوة مما كان في كتاب الإبانة. حاول مع التزامه بآراء أهل الحديث أن يعدلها وأن يخففها وأن يستدل عليها بأدلة عقلية. طبعا أهل الحديث ما يقبلون هذا، ما يقبلون الاستدلالات العقلية على هذه المبادئ، يقولون الحديث ما دام موجود خلاص ماكو كلام فيه. طيب، بينما نجد في هذا الكتاب الثاني الذي ألفه أنه أصبح فيه نوع من التعادل إلى حد ما بين المؤديات البراهين العقلية وبين الروايات والنصوص والأحاديث. هل أن اللمع هو آخر شيء ألفه حتى يقال أنه خلاص هذا استقر على هذا الطريق، أو أنه لا، الإبانة اللي هو يظهر فيه حنبليا شديدا نصيا حرفيا هو آخر شيء، أيه منهم؟ فإذا كان هذا اللي يظهر فيه حالة من الحنبلية الملتزمة بالنصوص وعدم تخطيها، معنى ذلك هذا منهجه الأخير، وهذا الذي يعتمد عليه السلفيون اليوم وأهل الحديث بأن يقولوا أنتم يا أيها الأشاعر اللي تزعمون أنكم أشاعر، أنتم مو أشاعر حقيقة، لأن الإمام مالكم عدل عن تلك الأفكار، الأفكار المخففة اللي شوية فيها مجاملة للمعتزلة، اللي فيها استدلالات عقلية، اللي فيها تغييرات، هذه عدل عنها. هذا أول كتاب، الكتاب الأخير ماله هو الكتاب مال المذهب النهائي ماله. الأشاعرة يعفسون المسألة كما قلت، يعني الأزهار، الزيتونة، القرويين، هذول المجاميع العلمية، علماء التابعين لهؤلاء المفكرون الأشاعرة الملتزمين يقول لا بالعكس، هذا كتاب الإبانة اللي كان فيه يظهر سلفي حنبلي نصي متشدد، هذا أول ما فارق المعتزلة. وعادة الإنسان أول ما يفارق جماعة يكون شديد تجاههم، بعدين شوية شوية يبرد، يهدأ، يتعقل أكثر، يستقر، ولا سيما أن هذا عنده مخزون ضخم من أفكارهم وآرائهم في عقله، فمو معقول يجي يسوي مسح لكل هالأشياء مرة واحدة، ما يصير. الإنسان يبقى بالتالي متأثر 50 سنة هو يدرس على إيدهم، معقول في خلال 15 يوم اجى وسوى حذف الى هالملفات كلها؟ مو معقول. فيقول هذا اذن كتابه الثاني اللي هو اللمع هو اللي استقر عليه، وفد معركة اكو في الساحة الاسلامية بين هذين الطرفين، لان اهل الحديث يرون الاشاعر الفعليين مبتدعة، يقولون انتم مبتدعة، طيب يصنفونهم على انهم من اهل الابتداع، حتى هذول جدا يغتاظون ومعهم الحق، يقولوا عمي احنا نشكل قريب من 80% من اتباع اهل السنة والجماعة، كيف احنا نصير المبتدعة وانتون اللي 20% واقل، انتون اصحاب المنهج الصحيح؟ هذه بعد تدري في هالاجواء المشحونة بالخلافات تصير هالكلمات. على كل حال، مما ذكر فيه ليش عدل أساسا؟ رجل كان عنده 50 سنة يدرس هذه المبادئ الاعتزال وأفكاره، مرة واحدة خلال 15 يوم يعدل؟ كيف؟ هناك نظريات متعددة أشير إليها سريعا. فكرة الأولى يقولون أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أنه رأى النبي في المنام وقال له أنا يعني متحير، هذول المعتزلة ينفون صفات الله، أهل الحديث يقولوا لا، صفات الله موجودة بيدي، بيد بعد، وش معنى اليد؟ هذه يد. عين وش معنى؟ هذه العين. وجه شنو معنى؟ هذا الوجه. حركة، أكو في كلمات حركة عن الله، مثل رواية الموجودة أنه في كل ليلة جمعة ينزل الله من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فينادي هل من تائب هل من مستغفر، يتحرك من فوق إلى تحت. حتى سئل بعض هؤلاء أنه كيف ينزل؟ قال هالشكل، وكان على المنبر قال هالشكل، حول وش معنى ينزل يعني؟ طيب، أو فيما ورد في رواية عن تفسير المقام المحمود عند بعضهم من أصحاب هذا المنهج النصي والحديثي، قالوا في الرواية أنه يوم القيامة يأتي الله برسوله فيقعده معه على العرش، هنا يزيح إليه ويقعده إياه، هذا المقام المحمود، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا يجلسه إلى جانبه. فهناك إذن نزول حركة، وهناك قعد ويا النبي على الكرسي، وهناك عين، وهناك ساق، وهناك وجه، وهناك كذا، وهناك كذا. زين، هذول ينفون، هذول يثبتون، وش أسوي أنا؟ فالنبي حسب الرواية هذه أنه رأى النبي في المنام، قال له عليك بسنتي، عليك بسنتي يعني اترك المعتزلة، روح إلى الروايات. فقام نزل، قام قعد وأعلن تراجعه. طبعا احنا أشرنا في أكثر من مرة إلى أن هذه فكرة المنامات هي دليل العاجزين عن البرهان، وأنه لو فرضنا، ونعتقد أن كثيرا ممن يدعي رؤية النبي كثير منهم صادقون مع أنفسهم، يعني لا يتعمدون الكذب، نعم بعضهم يكذبون ولكن كثير منهم يتورعون عن الكذب، شاف في الرؤية شخص اعتقد أنه النبي وكان يعيش في حالة معينة، سؤال معين فحصل على إجابة، خلنا نقول ما يخالف هذه رؤية صحيحة واتشفت. طيب، هل لنا أن نصدق هذه التوجيهات المتخالفة إلى حد التناقض وإلى حد التضاد؟ لأن الإمام يقول أنا شفت النبي وقال لي أنه أنت على الحق وغيرك مو على الحق، المعتزلي يقول أنا شفت النبي وقال لي أنت على الحق وغيرك مو على الحق، الأشعري يقول شفت النبي وقال لي كذا، السني يقول كذلك، الشيعي يقول كذلك، الأباضي يقول كذلك، الزيدي يقول كذلك، من نصدق من هؤلاء؟ لا سيما مع تعارضها، هل يعقل أن النبي مثلا يجي يقول لشخص الطريق الصح فقط اليمين، ويجي لشخص آخر يقول له الطريق الصح بس اليسار، ويجي لشخص ثالث يقول له لا يمين ولا يسار اثنينهم غلط قدام، ويجي لشخص رابع ويقول له كل الاتجاهات غلط وراء، هذا ما ممكن في نظر أي عاقل أن يقبله، حتى لو افترضنا الصدق في هؤلاء، ها ما يمكن أن نصدق بالنتائج والمآلات لتعارضها وتناقضها وتخالفها، هذا يقول يمين ذاك يقول شمال، هذا يقول أمام هذا يقول خلف، كيف يمكن توجيه أن النبي يوجه الخلائق إلى هذه الطريقة؟ هذا إضلال، هذه مو هداية. وتبرأ النبي من، يبرأ النبي من أن يكون مضلا لهؤلاء البشر، لا يمكن. ولهذا لا حجة لهذه المنامات أصلا، ولا اعتبار بها لا في مسألة شرعية ولا في مسألة عقائدية. وللأسف هذه الفكرة الآن هي في حالة انتشار. طيب، وصار كأنما الرؤية اللي يشوفها الواحد كأنما تعين إلى شيء ويقلقون وإلى آخره. شقد جينا رسائل من أطرف الرسائل اليوم، جتني الصباح رسالة أنه شيخنا أدركني يا بشكو، البارحة حلمت أني في المنام أشرب عصير برتقال، هذا وش تفسيره؟ أنا جوابي معهود، أنا لا أعرف تفسير الأحلام، طيب، ولا أعتقد بها ولا أنصح بالاهتمام بها، طيب، وهي مشغلة ومضيعة. أنت ما عندك وقت تهتم بأشياء اليقظة، ما لك تروح تدور على اهتمام في أمور المنام كل ليل ما كلك فد شيء وحالم بحلمة. طيب، فهذا بشكل عام. قلت مؤكو الآن بعض المناهج اللي تعتمد على قضية الرؤى والأحلام وما شابه ذلك، فهذه فكرة أنه الأشعري نام وفي الليل شاف النبي والنبي قال لكذا وكذا، لو صح النقل عنه فهذا لا حجية فيه ولا يمكن أن يكون مبررا. طيب، حتى لو هو اعتقد فيها مو حجة على الآخرين. الفكرة الثانية، لماذا تغير وغير؟ أكو بعضهم يرجعها إلى العامل السياسي، يقول من مجيء المتوكل بوفاة الواثق حدود سنة 223 هجرية إلى سنة 320، قرن كامل من الزمان كان هناك اضطهاد للمعتزلة وكبت لهم ومطاردة ومنع ومصادرة. كان الموقف العام للدولة العباسية 100 سنة كاملة، قرن شديد العداء للمعتزلة، واستمر قرنا آخر أيضا إلى زمان القادر العباسي اللي صدر وثيقة معروفة بالوثيقة القادرية بحدود سنة 400 هجرية، هذه تبرأ فيها من المعتزلة، مرسوم سلطاني عباسي فيه البراءة من المعتزلة وكان يتلى وراء الخطب والصلوات. طيب، بعض أصحاب هذه النظرية يقولون طيب واحد إذا عاش في مثل هذا الوضع يشوف نفسه مكبوت ومضروب ومطارد وإلى آخره، هذا سيساعده بالإضافة إلى بعض العثرات والمشاكل الموجودة في نظرية المعتزلة واللي أشرنا إلى بعضها فيما سبق، لأن الإمامية عندهم إشكالات على المعتزلة وعلى الأشاعرة. إحنا إن شاء الله إذا تعرضنا إلى الفكر الإمامي في المنهج العقائدي نشير إلى هذه الجهات أيضا، بالإضافة إلى الأخطاء اللي موجودة عند المعتزلة وبعضها أخطاء كبيرة. ها، الجانب الآخر جانب الضغط السياسي من السلطة العباسية، من الممكن أن يشكل دافعا لبعض العلماء لتغيير هذا الاتجاه. فهذا التبرير وتعليل للعدول عند قسم من الباحثين. قسم ثالث، وهذا ما ذهب إليه الشيخ السبحاني حفظه الله، أحد أعلام الاجتهاد في قم، مرجع ديني له بحوث قيمة، وإذا أحد أراد في مثل هذه البحوث، بحوث العقائد والملل والنحل، عنده موسوعة رائعة 10 مجلدات باسم بحوث في الملل والنحل. طيب، هذا يذكر سبب آخر، وهو أن الأشعري أبو الحسن كان يريد إصلاح المنهج العقائدي لدى أهل الحديث. يقول منهج العقائد مال أهل الحديث بصورته المعروضة صعب أن يقبل من عامة المسلمين. تجي تقول لواحد أن النبي يقعد ويا الله على الكرسي ماله، هذا ما حد يتقبله من المسلمين. تجي تقول إلى واحد أن الله ينزل هكذا مثل ما أنت تنزل من على المنبر، هذا في تجسيم، في نسبة الحركة إلى الله مثل ما أنا وأنت نتحرك الله يتحرك. تجي تقول إلى واحد أن الله له يدان، نعم يدان، يدان هذه يد بعد، إيد ذراع وزند وأصابع، بعد شنو معنى اليد؟ مو مؤولة بالقدرة ولا مؤولة بالعظمة ولا مؤولة بالإنفاق، لا هذه يد، يد حقيقية، صعب على الناس أن تستقبل هذا. زين، لكن هذا المنهج نقطة قوته أنه يعتمد على الروايات، وأن عامة الناس أقرب إلى قبوله، أقرب مما يذكره المعتزلة. المعتزلة عندهم رؤى تخاطب عادة الفلاسفة، المفكرين، الخواص اللي عندهم مستويات عالية تقدر تتخاطب، أما عامة الناس ما تقدر تتخاطب إياهم زايد. هذا يقدر يتخاطب ويا عامة الناس، فبس يحتاج إلى ماذا؟ إلى إصلاح، إلى ترتيب، إلى برهان، إلى تشذيب. من هنا حذف الزوائد هذه المستنكرة والاستدلال عليه بأدلة ووجوه عقلية مناسبة. فيقول هذا هو اللي سواه أبو الحسن الأشعري، إجا وحاول إصلاح عقيدة أهل الحديث وترتيبه، أولا بحذف الأفكار المتطرفة فيه والإبقاء على بعض الأفكار اللي يمكن الاستدلال عليها وإيجاد أدلة في ذلك، بعضها وفق فيه بعضها لم يوفق. خلينا نأخذ أمثلة على ذلك، وبضمنها احنا نستعرض أفكار هذا العالم لهذه المدرسة. أول ما إجى إلى موضوع خلق القرآن، واحدة من المشاكل الضخمة بين المعتزلة وبين غيرهم قضية شنو؟ خلق القرآن، واللي قلنا في زمان المأمون والمعتصم والواثق ذبح عليها أناس، وفي زمان المتوكل انعكست المسألة. المعتزلة ومعهم الإباضية، معهم الإمامية، معهم الزيدية، يقولون أن القرآن مخلوق بهذا المعنى. ليش؟ لأنه كل ما عدا الله سبحانه وتعالى مخلوق، والقرآن واحد من ذلك البعض. القرآن إما هو لفظ أو كتابة، لما جاء به جبرائيل وقرأه على النبي هذا ملفوظ، لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسمونه شنو؟ متدرج في الوجود. لازم أول شيء يقول الباء قبل السين، والسين قبل الميم، والميم قبل الألف وقبل اللام، بسم الله الكلمة الأولى قبل الثانية، والثانية قبل الثالثة، فهي توجد شنو؟ متدرجة، تخلق متتابعة. إذا كان ملفوظ هذا يخلق بشكل متتابع من أول نزوله، أو إذا كان مكتوب أيضا نفس الشيء. هذا كلام المعتزلة ملخصا ومختصرا جدا. أهل الحديث ماذا يقولون؟ يقولون لا، القرآن ليس بمخلوق، ومعنى هذا أنه لازم يكون قديم، قديم يعني مع الله سبحانه وتعالى. مع الله شلون يصير؟ يعني لما كان الله كان بجنبه قرآن موجود؟ هم ما يقدرون يجاوبون على هذا، كيف كان قديما وغير مخلوق؟ ما عندهم جواب. يقول لك هذا احنا نجري الامر على ظاهره، كيف وشنو البرهان عليه؟ ما عندنا. اجا ابو الحسن الاشعري اوجد فكرة قريبة الى القبول وقوى هذا الاتجاه. قال القرآن ليس مخلوقا وإنما هو قديم. ليش؟ لأن عندنا شيء اسمه الكلام اللفظي وعندنا شيء اسمه الكلام النفسي. الكلام اللفظي هذا اللي أنا ألفظه، أنا أتكلم، هذا فعلا مخلوق، ولكن هناك شيء وراء هذا. يعني أنا لما الآن أتكلم وياك أكو عندي مخزون هنا أفكار وأطلع بالتدريج، هذا يسمونه كلام نفسي، اللي عندي في أفكاري مخزن المعلومات العلم، هذا يسميه الكلام النفسي. بعدين أما أطلع بالكتابة أو أطلع بشنو؟ بالحديث. يقول الله سبحانه وتعالى عنده كلام نفسي، علم عند الله، وهذا العلم أو الكلام النفسي قديم ويا، لأنه من صفات الله عز وجل. لما جاب الترتيب لا، صار الكلام إلى حد ما معقول ومقبول، وليس فيه استنكار، مثل ما إذا واحد يقول هذا القرآن اللي عندنا هو كان قديما مع الله. فهنا تشوف إجا وعدل الفكرة وحاول أن يستدل عليها ببعض الوجوه فقدمها في ثوب جديد، وقد أفلح في هذا. بعض الأمور الأخرى ما استطاع أن يقدم جواب إقناعي، مثل موضوع الصفات الخبرية كما ذكرنا. المعتزلة بل العدلية عموما ومعهم الإباضية ومعهم الزيدية يقولوا أن هذه الكلمات بيدي بأعيننا وجه ربك غير ذلك من مما جاء في القرآن، هذه كلها مجازات وليست حقائق. ليش؟ لأن القرآن الكريم نزل على منهاج اللغة العربية، وأبدع شيء في اللغة العربية جمالها هي في أنها تستعمل المجاز. الشعر ليش أجمل شيء في اللغة العربية؟ لأن كل مجازات وتشبيهات. البلاغة ليش يصير الكلام بليغ؟ لأن في مجاز وفي تشبيه وفي كناية وفيها الأشياء. أما إذا خليت اللغة العربية من هذا تصير هندسة. لو واحد شال المجاز، شال الكناية، شال التشبيهات من اللغة العربية يصير هندسة ورياضيات، ما يصير شعر بعد، ولا يصير بلاغة، ولا يصير فصاحة. فالقرآن الكريم اللي فيه بلاغة وفيه فصاحة لابد أن يكون فيه كنايات وتشبيهات. فإذا قال مثلا ما خلقت بيدي، مو المقصود هذا. الناس في اللغة العربية يقول لك أنا كل هالبلد بإيدي، الملك يقول أنا كل البلد بإيدي، الحاكم يقول أنا كل هذه الدولة بإيدي، الرئيس يقول هاي كل هالمناطق بإيدي، يعني حاملنها بإيده، وإنما المقصود شنو؟ تحت سلطتي وهيمنتي. لما تقول أنه على سبيل المثال هذا الإنسان يده معطاء، يده يمكن ما مد إيده ولا مرة، وإنما المقصود هو كريم، هو سخي، لكن طريقة التعبير هو هكذا. تقول دير بالك على ابنك، أقول لك فجاوبني هو بعيني. بعيني يعني شنو؟ يعني داخل عيوني مثلا قاعد؟ لا، المقصود أنه تحت رقابتي وضمن حفظي. وهذه أجمل في التعبير وأحسن في التعبير. فلذلك يلجأ هؤلاء إلى مثل هذا التأويل، وهم في راحة. يقول لك جاء في القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، نعم استوى، معنى ذلك أنه سيطر وهيمن، والعرش ليس شيئا ماديا وإنما هو عبارة عن مركز للسيطرة والهيمنة على كل الكون، فما عندنا مشكلة. طيب اصنع الفلك بأعيننا، مو يعني بواسطة عيوني روح دقدق مسامير. طيب أو فإنك بأعيننا، مو يعني داخل عيوني، وإنما أنت تحت رقابتنا المباشرة وحفظنا المباشر. لما خلقت بيدي يعني بقدرتي بإمكاناتي. فهذول ما عندهم مشكلة. أهل الحديث يقول لا، بيدي يدي، خلقت بيدي، يعني جبت العجينة هالشكل وعجنتها وبعدين سويت هالشكل وصار بني آدم، بعدين نفخت فيها الروح صار آدم. طيب أبو الحسن الأشعري لما إجا شاف ورطة في هذا، إذا يقول بمقالة أهل الحديث هذا ينتهي إلى التجسيم، ينتهي إلى التجسيد، إيد وجه ورجل وعين وإلى آخره، ولا سيما في مثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني كل هالأشياء حتى إيدها الطير ما أدري رجلها الطير كذا يطير بس الوجه يبقى هالشكل صورة، هذا ما مقبول. فماذا قال؟ قال احنا نثبت هالأشياء كما جاءت في القرآن لكن بلا كيف، يعني ما نقول هذه مثل إيدنا، ما نقول مثل عيننا، زين مثل شنو؟ ماكو جواب، بلا تكييف خلاص سد الباب. هذا ينزل كيف ينزل؟ بلا تكييف. يصعد كيف يصعد؟ بلا تكييف. يتحرك كيف يتحرك؟ بلا تكييف. ننظر إليه كيف ننظر إليه؟ بلا تكييف. طيب هذه محاولة لم تكن موفقة، مع أنه حاول أن يعني يرتب الأمر ويخرجه من حالة الشناعة والتجسيد المباشر إلى محاولة التنزيه وعدم التشبيه، بس لم يحل المشكلة الحقيقية. نفس الشيء قال في رؤية الله بالأبصار يوم القيامة، كيف هالمشاكل هذه اللي تعترضنا، كيف هالمحاذير؟ قال مو مثل رؤيتنا للأشياء في هذه الدنيا، أن يكون في جهتنا وأن يتخلل الهواء بيننا وبينه وأن كذا وأن كذا وأن يسقط النور عليه، أو لأنه نظريتين، هل أن النور يطلع من العين إلى المرء أو بالعكس من ذاك المرء إلى العين، سواء واحدة نظرية قديمة واحدة. يقول مو لازم كل هالأشياء، فالشيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ بلا كيف ما ندري عنه. لم تكن محاولة موفقة في هذا. اجى إلى موضوع آخر وهو قضية مسؤولية العبد تجاه أفعاله، اللي هي تنتهي إلى هل أن الله خلق المعاصي لو لا. هم إجوا إلى القرآن أهل الحديث على وجه الخصوص، قالوا والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. زين واحد إذا اليوم والعياذ بالله بدل ما يصوم راح وزنى، خلقه الله وخلق عمله، يعني الله خلق الزنا. زين إذا هو خلق الله الزنا ليش يجي يعاقب عبده المسكين؟ أنت يا رب اللي خلقت الزنا، فلماذا تعاقب هذا الزاني؟ الإمامية والعدلية يقولوا لا، الله خالق كل شيء وعالم بكل شيء، ولكن هذا العبد طايح الحظ هو المسؤول المباشر، هو الذي أوجده في الخارج، وبالتالي هو مسؤول تمام المسؤولية عن ذلك. زين شوفوا هنا من وين يأخذ مثل ابن زياد لما يقول أوليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ الله خلق القتل؟ الله هو القاتل. قال علي بن الحسين كان لي أخ يسمى عليا، قتله من؟ الناس، مو الله قتله. طيب فإجى إلى مثل هذا، شاف الشيرة من هالصوب، من جهة القرآن يقول الله خلقكم وما تعملون، ورأي أهل الحديث أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان خلق أفعاله الصالحة منها والفاسد، فمثل ما خلق صلاتك خلق أيضا زنا ذلك العبد الطالح. يعترض عليهم كيف خلق زناه ثم يعاقبه؟ لازم إما يتناصف وياه يعاقب نفسه بنص ويعاقبني بنص، أو يعاقب روحه أكثر لأنه هو اللي خلق وهو اللي سوى. العدلية ما عندهم مشكلة هنا، أهل الحديث عندهم مشكلة. أبو الحسن الأشعري شنو إجا سوى؟ إجا حاول أن يسوي شيء، فرق بين أمرين، قال الله هو الخالق والعبد هو الكاسب. طيب، هذا الذي اكتسب الإثم هو العبد والله هو خالق الفعل. يقال هذا الكلام إذا مرجعه إلى نفس الكلام اللي يقولونه العدلية، يعني أن العبد هو الفاعل الحقيقي للطاعة فيثاب عليها، وهو الفاعل الحقيقي للمعصية فيعاقب عليها، والله يعلم بكل شيء. زين، مو أن الله خلق له هذا الفعل، أجبره عليه، صنعه له، لا، هو اللي سواه. هذا إذا هالكلام ينتهي إلى الحشو، هذا كلام العدلية معتزلة وإمامية. إذا معنى آخر ما ندري هذا المعنى الآخر ما هو، ولذلك أكثر من درس هذه الفكرة قالوا لم نعرف ماذا يقصد. إذا يقصد هذا المعنى رجع إلى كلام المعتزلة والعدلية، إذا يقصد معنى آخر لم يتضح. إذا مرجعه إلى أنه بالتالي الله هو الخالق والمؤثر في خلق الزنا فيرجع نفس الإشكال. هذه فيما يرتبط بقضية مسؤولية العباد عن أفعالهم. أكو مسألة ثالثة، هل أن أحكام الله سبحانه وتعالى تابعة للأغراض والأهداف أو لا؟ يعني مثلا هل أن الله ممكن أن يأمر بأمر ما في فائدة، يأمر بعبادة من العبادات ما فيها فائدة، يأمرك بشيء لا فائدة منه لا مصلحة فيه، أو ينهاك عن أمر ليس فيه مفسدة، هل هذا ممكن أو لا؟ العدلية بمن فيهم الإمامية يقولوا لا، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الحركات المسمات بالصلاة من تكبير وقراءة وركوع وسجود، هذه الأفعال فيها مصلحة تصنع للإنسان تكاملا، الله يدري عن هذا فيأمر بها تصير الصلاة واجبة. يرى ربنا سبحانه وتعالى بعلمه أن الخمر بما فيه من الإسكار وتغييب العقل والأخطار الصحية والآثار الاجتماعية هذا فيه فساد كبير، يعلم بذلك فيقول بالنهي عن الخمر. ليش؟ لأن أحكام الله تعالى ليست أحكاما عبثية، وإنما تتبع شنو؟ الغايات والأهداف والمصالح. يريد منك أن ترتقي في إنسانيتك فيأمرك بالعبادة وينهاك عن المحرمات، لأن هذه العبادة فيها مصلحة، فيها زكاة للنفس، فيها نمو للوجدان، يأمرك بها، وتلك المحرمات فيها ما يخالفها. هذا رأي العدلية والإمامية. أهل الحديث يقولوا لا، الله سبحانه وتعالى إله خالق يعمل ما يشاء يحكم بما يريد، فيه مصلحة ما فيه مصلحة مو شغلك هذا أصلا، فقد يأمر بشيء لا مصلحة فيه وقد ينهى عن شيء لا مفسدة فيه، كيف هو؟ أنت من أصلا حتى تجي تعين إلى الله؟ من أنت حتى تجي تحدد الله يسوي هالشكل أو هالشكل؟ مو بس هذا، الله لا يسأل عما يفعل، فمن الممكن أن يقضي على أحد بالهلاك مع أنه من الناجين، ويحكم على أحد بالنجاة مع أنه من الهالكين، وهذا ما في مشكلة عندهم. العدلية يقولون هذا ظلم، والأول عبث. أنا الإنسان العاقل العادي إذا أقول إلى ابني روح هناك فيروح، تعال يجي، روح هناك فيروح، تعال يجي، وهكذا إلى الصباح. يجي الناس يقولوا لي وش ما هي الفائدة اللي تترتب على هالأمر؟ تارة أنا أريد أربيه على الطاعة زين، تارة أنا أريد أخليه يمشي رايح جاي رياضة، هذا في مصلحة، تارة لا بلا هدف، ماكو غرض عندي. هل أن الناس يعتبرونني حكيما؟ ما يعتبروني حكيما، هذا من العبد، فكيف بالنسبة إلى الله وهو خالق العقول؟ يجي يؤمر العباد، مليارات البشر، ويشرع شرائع، بعدين هالشرائع ما فيها فائدة ولا مصلحة، ولا تلك المحرمات فيها مفسدة، هذه لعبة، هذا عبث لا يليق بالإنسان الحكيم، فكيف بالخالق الحكيم؟ طيب، فهم التزموا بهذا طبعا لكي يفروا من أمور أخرى، يفر من أنه بعض الأمور لا تعتبر عدلا، فكيف يأمر بها الله سبحانه وتعالى؟ مثل أنه لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب الطائع وجزى العاصي، عندهم ما في مشكلة، هذا عند العدلية لا، هذا مخالف للعدل، والله أوجب على نفسه العدل، هذا جواب على أنه أنت منو حتى تعاقب ربك، وأنت منو حتى تحاسب ربك؟ لا أنا ما أحاسبه. أخذ الله على نفسه أن ينشئ الكون على أساس العدل في التكوين، وأن يجري التشريع على أساس العدل اللي يعبر عنه بالحق، بالحق قامت السماوات والأرض، وبالحق أيضا جاءت التشريعات. العدل هو بناء نظام الكون وبناء نظام التشريع، ولا يعقل أن يمارس الله سبحانه وتعالى أو يفعل شيئا على خلاف العدالة. عند أهل الحديث، وهذه أيضا يعني تورط في قبولها أبو الحسن الأشعري، من أنه لا، ليس هناك ملزم لله، ولذلك من النقود اللي نقضوها عليهم قالوا معنى هذا لو أن الله أدخل كل الأنبياء نار جهنم ما مسوي شيء غلط، لا يمكن الجزم بنجاة الأنبياء من النار، ولا يمكن الجزم بدخول العباد الصالحين إلى الجنة. ليش؟ لأنه كيف فبإمكانه أن يدخل الطائع النار وما مسوي شيء غلط؟ أساسا شيء غلط ومو غلط ما تجري عندهم، لا تجري عند الله سبحانه وتعالى، اللي يسويه هو الصحيح. عند العدلية يقولوا لا، الله جعل أفعاله على وفق العدل، هو وضع هذا القانون وأمر العباد أن يجروا عليه، فلا يمكن هو أن يكون ظالما للعباد. لذلك لما ينقضون عليهم بهذا يقول لك أنت لا تستطيع، أنت الذي هو من أهل الحديث لا تستطيع أن تجزم بأن نبينا محمد في الجنة. الله ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا سائر النبيين. ليش؟ لأن إحنا إذا نقول لا نحن نجزم بأن الأنبياء في الجنة وفي أعلى الجنان، لماذا؟ لأنه لو لم يدخلهم الجنة لخالف العدل ذلك، وقد وضع العدل ميزانا، إدخالهم إلى النار هذا ظلم، وقد منع الله الظلم على نفسه وعلى العباد، ما ممكن. لكن ذاك اللي يقول لا عدل وظلم ماكو عند الله، اللي يسوي هو العدل، فمعنى ذلك أنك لا تستطيع أن تجزم بأن الأنبياء في الجنة، من الممكن أن يكونوا في النار، هل تستطيع أن تقول هذا الكلام؟ هل تستطيع أن تقول أن الطواغيت والكفرة والفراعنة والقياصرة هذول يروحون إلى الجنة؟ وهذا عادي، لأن الجنة ما لها، الله يسوي بكيفه. وأن الأنبياء والمرسلين والأولياء والأوصياء والصالحين يروحوا إلى نار جهنم، لأن هذا بكيفه أيضا. هل تستطيع أن تقول هذا الكلام؟ الذي لا يعتقد بقضية العدل وحسنه والظلم وقبحه يلزم بمثل هذا الأمر. العدلية والإمامية يقولوا لا، احنا نؤمن بالعدل، وأن الله جعل العدل وجعل فعله في الخلق على موازين العدل، وكره الظلم وأمر عباده بالاجتناب عنه، ولذلك لا يمكن أن يدخل الطائع النار، ما ممكن، لأن هذا ظلم ولأنه خلاف العدل. يترتب على هذا أنه إذا ما متأكد أن الأنبياء يروحون إلى الجنة وأن الظلم يروح إلى النار، أن كل الوعيد والتهديد ما إلى قيمة. أنت تهدد الظالم يربالك، تظلم واحد تروح إلى نار جهنم، يقول لك إيش مدري، يمكن أنا أروح، أنا الظالم أروح الجنة وأنت المظلوم تروح إلى نار جهنم. هذا هل يقبل في العقول؟ القرآن الكريم مشحون بالتأكيد على أن مصير المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. في موضع آخر، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. في الطرف الآخر تهديد للظلمة، تهديد للطواغيت. طيب، ومعنى ذلك أنه هذا سيحصل، تهديد زينب عليها السلام ليزيد بن معاوية عندما جاءت إليه بماذا؟ هددته بالقرآن، يعني الظالم يذهب إلى نار جهنم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لو كانت فكرة الأشاعرة ومعهم أهل الحديث صادقة، يمكن أن يزيد يقول لها لا عمي، أنا ولو أنا ظالم بس مو معلوم أروح النار، لأن الله يقدر يدخلني الجنة، وانتين بنت علي بن أبي طالب يدخلش النار. لا، هذا بعد يخالف القرآن. تهديد الظالمين والطواغيت والفراعنة والمنحرفين بالنار لا معنى له إلا إذا قلنا بفكرة العدل وحسنه والظلم وقبحه، وأنهم يجازون على وفق هذا الميزان. وقفت هذه السيدة الجليلة أمام يزيد منتصبة وهي تهدده وتخاطبه، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، وحيث صفى لك حكمنا أو ملكنا وسلطاننا. تظن هكذا، انت مشتبه، انت في غفلة، لكن أمن العدل حتى تستدل بقضية العدل هنا، مركزية العدل حتى في هذا المورد. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وين ماكو واحد في سابلة الطريق ينظر إلى وجوه بنات رسول الله؟
وينظر إليهن الكبير والصغير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة. هذا بضعة النبي، هذا الفم الذي كان يقبله رسول الله، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها أو تنكثها بمخصرتك. تنكث يعني تضربها ضرب خفيف، بعض العلماء يقول لا، تنكثها ضرب عنيف حتى تكسرت الأضراس والثنايا. تنكثها بمخصرتك ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشال. عندما رأت النساء فعل يزيد هذا قامت سكينة صاحت: وأبتا وحسينا، يا صاحت زينب وأخاه وابن رسول الله يا حسين، راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته، أنا ذاك الوقت وجهي لطمت، صديت لبحرقة وندهت: شلت يمينك يا ضربت، لما أن سمعني الرجس لم تشتمني وتعدت لشتمتي، يا صفوة الهادي ومهجته، يا أخل مثلك ضيع أخته، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما فارق اللهو والخمر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.